11 ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، تقرأها على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. خطيب زادة يعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى موسكو تتضمن محادثات ثنائية وإقليمية ودولية. اللواء سلامي يدعو الأمريكيين للكف عن منطقهم الاستعراضي الفارغ ويقول إن مكانهم أرض أمريكا وليس منطقتنا. موسكو تستبعد تحقيق تقدم في مسألة عدم توسع حلف الناتو عقب الاجتماع مع الوفد الأمريكي بجنيف. إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن زيارة رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي إلى موسكو مدرجة في جدول الأعمال منذ فترة وأنها ستتم قريباً. وقال خطيب زادة إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر بين إيران وروسيا وتتضمن أبعادا تجارية واقتصادية ومحادثات ثنائية وإقليمية ودولية. وأضاف خطيب زادة أن العلاقات الإيرانية الروسية وثيقة ومبنية على أساس حسن الجوار والتناغم الذي تبلور في مختلف الإجراءات والرؤى كمفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران ومفاوضات أستانا لمعالجة الأزمة في سوريا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه سيعقد مباحثات مع المسؤولين القطريين حول قضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولدى وصوله إلى الدوحة قادما من مسقط، شدد أمير عبد اللهيان على أن هذه الجولة تأتي ضمن سياسة تعزيز علاقات إيران مع الدول المجاورة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الطاقات الإيرانية بالخدمات الهندسية والفنية في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر هذا العام. وكان أمير عبد اللهيان زار عمان في مستهل جولته بالمنطقة وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد بشأن تعزيز العلاقات بين طهران ومسقط وبعض الملفات الإقليمية والدولية. وللمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط نتابع التقرير التالي.
أكثر من نصف قرن من العلاقات الإيرانية العمانية توجت بلقاء جديد، فها هو أمير عبد اللهيان يحط رحاله في سلطنة عمان في أول زيارة رسمية له إلى مسقط بعد اعتلاء حكومة إبراهيم رئيسي سدة الرئاسة في إيران. أمير عبد اللهيان أكد فور وصوله إلى مسقط أن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان طويلة الأمد ومستقرة، وأن بلاده مهتمة بتعزيزها لتشمل مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية.
خلال هذه الزيارة سيتم اللقاء بكبار المسؤولين في سلطنة عمان. العلاقات الثنائية بين البلدين متجذرة ومستدامة، وستكون هناك حوارات حول تنمية العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما سيتم مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية.
لابد من استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا.
التقى الضيف الزائر بنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وبعدها اجتمع بوزير الخارجية العماني بدر البوسعيد. لقاءات طرحت فيها ملفات بدأت بالعلاقات الثنائية من السياسة والاقتصاد ولا تنتهي بالملفات الشائكة التي تشهدها المنطقة. لا مؤتمرات صحفية ولا تفاصيل، شبه تكتم يزيد أهمية ما يتم بحثه بصمت. العلاقات بين البلدين الجارين إيران وعمان وارتباط تلك العلاقات بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية على مساحة الإقليم جعلت من هذه الزيارة أن تحمل الكثير، ليس للبلدين وحسب بل لعموم المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن.
دعا قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الأمريكيين عن الكف عن منطقهم الاستعراضي الفارغ، مؤكدا أن مكانهم هو الأرض الأمريكية وليس منطقتنا. وقال سلامي: إننا نعمل وفق برامجنا ومخططاتنا، وعلى الأمريكيين تقبل هذا الواقع، مشددا على أن المسلمين لن يسمحوا للأمريكيين احتلال أراضيهم. وأضاف اللواء سلامي أن الأمريكيين توصلوا إلى حقيقة أن بقائهم في المنطقة يكلفهم مزيدا من الخسائر والفشل على يد إيران أو غيرها. استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تحقيق تقدم في مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي عقب الاجتماع مع الوفد الأمريكي بجنيف. ووصف ريابكوف المباحثات بين البلدين بشأن الاستقرار الاستراتيجي بأنها كانت صعبة ومعقدة وطويلة، وأضاف أن القضايا الرئيسية لا تزال معلقة، مشددا على أن موسكو في حاجة إلى ضمانات وليس وعودا. ولفت ريابكوف إلى رغبة موسكو في سحب الصيغة التي اعتمدتها قمة الناتو في بوخارست عام 2008 والاستعاضة عنها بالصيغة التي وردت بقمة مدريد والتي تنص على أن أوكرانيا وجورجيا لن تصبح أبدا عضوين في حلف الناتو. أعلن مقاومون فلسطينيون النار على آلية لجيش الاحتلال الصهيوني غرب جنين لدى مرورها قرب بوابة البديد في قرية العرقة. من جهة أخرى أعلنت الأطر الطلابية بجامعة بيرزيت تنظيم وقفة احتجاجية اليوم كخطوة تمهيدية لسلسلة من الخطوات التصعيدية بوجه الاحتلال، داعية إلى التوجه لمواجهة الاحتلال على نقاط التماس عقب الوقفة. وكانت قوات صهيونية خاصة قد اعتقلت 5 من كوادر وقيادات الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت عقب إطلاق النار عليهم قرب المدخل الشمالي للحرم الجامعي. أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام في البلاد بنجاح. وفي كلمته أمام البرلمان الكازاخستاني قال توكايف إن انسحاب الوحدات الأجنبية سيتم خلال يومين، فيما ستستغرق مغادرتهم أراضي البلاد أياما معدودة. إلى ذلك قالت الخارجية الصينية إن بكين على استعداد لتقديم كامل المساعدة إلى كازاخستان، واصفة العلاقات الثنائية مع أستانا بالاستراتيجية والمهمة. وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الصيني يتبنى نهجا بناء إزاء إجراءات السلطات الكازاخستانية للمساعدة في إعادة الهدوء والتنمية الاقتصادية وتحسين حياة سكان البلاد. أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة من نوع غير محدد باتجاه بحر اليابان دون إعطاء المزيد من التوضيح. من جهتها قالت وكالة كيودو اليابانية إن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية لطوكيو، غير أن خفر السواحل الياباني رجح أن يكون شيء الذي تم إطلاقه صاروخا باليستيا. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت الخميس الماضي عن تجربة ناجحة لصاروخ فرط صوتي الذي قطع مسافة 700 كيلومتر وأصاب هدفه بدقة حسب الإعلام الكوري الشمالي. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زاده يعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى موسكو تتضمن محادثات ثنائية وإقليمية ودولية. اللواء سلامي يدعو الأمريكيين للكف عن منطقهم الاستعراضي الفارغ ويقول إن مكانهم أرض أمريكا وليس منطقتنا. موسكو تستبعد تحقيق تقدم في مسألة عدم توسع حلف الناتو عقب الاجتماع مع الوفد الأمريكي بجنيف. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، تداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من إيران. في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد المقاومة الفريق قاسم سليماني، لا تزال تداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة تلقي بظلالها على المشهد العالمي. فطهران التي تعلن بأنها لن يهدأ لها بال حتى تثأر لقاسم سليماني، أبلغت رسائلها بعدة أشكال، أبرزها أنها كشفت تزامنا مع الذكرى نماذج للصواريخ التي أطلقتها على القاعدة الأمريكية، وهي صواريخ قيام وذو الفقار وبصير ودسفول، وهي صواريخ باليستية بالغة الدقة زلزلت العناصر ودمرت البنى والمنشآت العسكرية الأمريكية في قاعدتها في عين الأسد بغرب العراق، والتي اضطرت أمريكا بعد فترة عن الكشف عن مشاهد من الدمار الذي لحق بالقاعدة ونقلها لأكثر من 100 عنصر من قواتها للعلاج في المستشفيات الألمانية. وبيّنت زيف الادعاء الأمريكي ومدى قوة الضربة التي تلقتها بعد أن تسترت في اللحظات الأولى على حجم الدمار، وسخرت القنوات التابعة لها بالترويج إلى أن الصواريخ لم تصب القاعدة بأذن، فيما انبرى ترامب ليقول بأن الضربة لم تسبب بأكثر من صداع، في الوقت الذي اعترف العالم بأنها أقوى ضربة تلقتها أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية. المراقبون يرون أن كشف إيران للصواريخ في هذه المرحلة التي تتصاعد فيها التهديدات الأمريكية الصهيونية يعتبر رسالة إيرانية واضحة المعالم بأنها ستواصل درب الشهيد سليماني من جهة، ومن جهة أنها لن تتسامح ولن تتوانى لحظة بالرد على أي حماقة قد ترتكبها أمريكا ضدها. فكشف إيران عن نماذج لأدق الصواريخ واعتراف الغرب بامتلاك القوات المسلحة الإيرانية لقوة هائلة وتأكيد فصائل المقاومة العراقية على أن إخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة بات الهدف الذي لا تحيد عنه، رغم استمرار أمريكا بالمراوغة والاحتيال وسعيها لإدخال العراق بأزمة اقتصادية كبيرة لبسط سيطرتها عليه بشكل كامل، وبالتالي ضمان استمرار بقاء قواتها العسكرية في العراق لضمان أمن الكيان الإسرائيلي، يؤكد من جديد بأن الشهيد قاسم سليماني لم يكن خاصا بإيران فقط، بل إنه ملك لجبهة المقاومة أجمع، وبات مورد اهتمام العالم وجبهة المقاومة، فبدليل إقامة المراسم في ذكراها السنوية الثانية في العديد من دول العالم انطلاقا من باكستان والعراق وصولا إلى دول المغرب العربي. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن كافة القوى العظمى العالمية المناهضة للهيمنة الأمريكية والغرب باتت تطالب اليوم بضرب القواعد الأمريكية في جميع أنحاء العالم لتيقنها بأن أمريكا هي منبع الإرهاب ومصدر قتل البشرية بسلاحها الفتاك، وهي التي تفرض على الحكومات في العالم بدفع الفدية لها، وإن لم تدفع سيتم تغيير نظامها، بدليل أن ترامب لقب بعض الدول في المنطقة بالأبقار الحلوبة لابتزازها وسحب أموالها بذريعة مساعدته للبقاء في الحكم.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج
ۖ
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زاد. ما هي بنظركم الرسالة من كشف إيران لثلاثة من أحدث أنواع الصواريخ البالستية التي قصفت بها قاعدة عين الأسد ردا على اغتيال الولايات المتحدة قبل سنتين للفريق قاسم سليماني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا. حقيقة ما حدث في رد فعل إيران تجاه عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني قائد فيلق القدس والشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي كانت صدمة بالنسبة للولايات المتحدة، بحيث أن إيران أطلقت عدة صواريخ على قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب العراق، وهذه القاعدة هي تعتبر من قواعد عسكرية أمريكية وفيها منصات خاصة لمواجهة الصواريخ على هذه القاعدة، فحدثت صدمة بالنسبة للبنتاغون، لأن هنالك مركز رصد كل التحركات العسكرية في المنطقة وعشرات من القوات، قوات المارين كانوا يتواجدون في هذه القاعدة العسكرية وهي قاعدة كبيرة جدا. فمن هذا المنطلق لم يكن في حسبان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إيران ترد على هذه العملية الإجرامية في اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وبعد اغتيال الشهيدين ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شاشات التلفاز وأعلن بأن إيران إذا ما قامت برد عسكري ضد هذه العملية الولايات المتحدة تقوم بضرب 52 منطقة في داخل إيران. ورغم هذا التهديد الشفاف والواضح، إيران قامت بضرب عين الأسد وهذا يدل على مدى قوة إيران ومكانة إيران. من الناحية النظرية والعسكرية، فاغتيال الشهيدين لم تكن عملية معقدة، إنما الشهيد قاسم سليماني حل ضيفا على الحكومة العراقية والشعب العراقي، والعملية عملية اغتيال الشهيدين لم تكن عملية عسكرية معقدة، بل عملية إرهابية قامت بها القوات الأمريكية. فلذا إيران العملية العسكرية التي ضربت عين الأسد وقامت بتحطيم كل التجهيزات والأجهزة والمعدات العسكرية في عين الأسد، هذه هي عملية عسكرية نوعية وجريئة جدا.
طيب، يعني كانت هناك أبواق سائرة في الفلك الأمريكي تروج إلى عدم امتلاك إيران لمثل هذه القوة، هل برأيكم تلقت الرد المناسب هذه الأطراف وكذلك الولايات المتحدة، وعرفت أنه يعني كان ربما هذا كما عبر عنه سماحة القائد ليس الرد ولكن يعني صفعة للولايات المتحدة؟
طبعا هذه الرد كانت يعني رد مباغتا لهذه العملية الإجرامية، وهذه أولى الضربات، ولكن الانتقام الحقيقي باقي، وإيران سوف تنتقم، وأذرعة إيران في كل المنطقة سوف تضرب القواعد العسكرية وتنتقم بطبيعة الحال في الوقت المناسب والمكان المناسب. ولهذا السبب إيران بدأت اتخاذ تدابير سياسية وتنفيذية وحقوقية لمتابعة الأشخاص والشخصيات التي قامت بهذه العملية، سواء الرئيس الأمريكي أو جنرالات البنتاغون بعملية اغتيال الشهيدين.
طيب دكتور حسن،
المهندس، فلذا الرد الحاسم سيكون رد ميداني واسع يختلف تماما كما وكيفا.
نعم، طيب، يعني هذه الذكرى تتزامن في هذه الأيام مع المفاوضات الجارية بين إيران ودول 4+1، مع بصورة غير مباشرة أيضا مع الولايات المتحدة في فيينا، وأيضا هذا الاستعراض الإيراني للقوة الصاروخية أيضا، خاصة الصواريخ التي استهدفت بها قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق. كيف يمكن يعني أن يكون تأثير هذا الاستعراض على المفاوضات برأيكم؟
طبعا هنالك نظريات مختلفة. أولا الرد الإيراني على قاعدة عين الأسد وضرب قاعدة عين الأسد والتقارير الواردة تشير أن عشرات من الجنود والضباط الأمريكان قتلوا خلال العملية الصاروخية أو رد إيران على قاعدة عين الأسد، هذه من ناحية. ولكن العملية هي التي أطاحت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات عام 2020 في الولايات المتحدة. هذه العملية حطمت هيبة وهيمنة الرئيس الأمريكي وكسرت شوكة الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي فشل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 بسبب هذه الضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدة عين الأسد، والرئيس الأمريكي لم يستطع القيام بأي رد فعل رغم أنه قبلها هدد إيران. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، طبعا المفاوضات الآن جارية على قدم وساق، وسوف يكون هنالك مخرجات سليمة ومخرجات إيجابية لمحادثات مفاوضات فيينا تصب لصالح إيران. بين التقارير التي وردت خلال الأيام القليلة الماضية من الجولة الثامنة للمفاوضات ستكون هنالك انفراج سيحصل على الصعيد الاتفاق الجديد بين إيران والدول الأربعة زائد واحد، وسيكون هنالك بطبيعة الحال الإفراج على الأموال والنقود المجمدة الإيرانية في البنوك الخارجية.
طيب يعني هناك من يقول بأنه الولايات المتحدة ما زالت تخطط لاستهداف جبهة المقاومة وخاصة العراق التي تمت فيها عملية الاغتيال للشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذي كان يعتبر مسؤولا عراقيا رسميا لكن تم اغتياله أيضا في هذا في هذه الحادثة. ما هو هدف أمريكا الأساس من التحايلات ومخططاتها لإدخال العراق في أزمة اقتصادية ومحاولاتها لإعادة نسخة داعش في العراق؟ وهل ستنطلي هذه الألاعيب على المقاومة العراقية بصورة خاصة وجبهة المقاومة بصورة عامة؟
طبعا الولايات المتحدة من خلال تدخلها السافر في الشؤون الداخلية لدول طوغ محور المقاومة سواء في سوريا ولبنان والعراق واليمن تريد كسر محور المقاومة وأيضا تغيير الخارطة الجيوسياسية لصالح الكيان الصهيوني. ولكن الشعب العراقي الأبي الذي قاوم هذا الاحتلال الأمريكي منذ ما يقارب 20 عاما سوف يتغلب على تحايلات وعلى أساليب الولايات المتحدة وقواتها المتواجدة في العراق. هنالك سيكون بالبرلمان العراقي الجديد سوف يتابع القرار المجلس السابق الرامي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق. هنالك ضغوطات شعبية من كل شرائح المجتمع العراقي لإخراج القوات الأمريكية، وسيكون العراق يستعيد عافيته خلال الأسابيع الأيام والأشهر القليلة القادمة بعد انبثاق الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد. والشعب العراقي بطبيعة الحال يقاوم الاحتلال الأمريكي ولديه القوة الكافية لمواجهة قوات الاحتلال.
طيب يعني في الوقت الذي تطلق فيه الولايات المتحدة التهديدات ضد إيران، ماذا سيكون الرد الإيراني إذا ما ارتكبت أمريكا أدنى حماقة ضدها؟ وهل أن جبهة المقاومة ستتحرك إلى جانب إيران؟
نعم، حقيقة محور المقاومة الآن أصبح أكثر قوة وتماسكا فيما يتعلق بمواجهة وصد العدوان الأمريكي الصهيوني. ولهذا السبب اغتيال الشهيدين صحيح ترك أثرا سلبا على مجريات الأحداث والأمور، ولكن الآن محور المقاومة أصبح أكثر قوة في مواجهة الولايات المتحدة، و الشعب العراقي لا يسمح للقوات الأمريكية بأن يصبح العراق انطلاقة لهذه القوات ضد إيران. فهنالك تماسك، هنالك تنسيق بين بمحور المقاومة وإيران لمواجهة أي احتمالات.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران.
شكرا.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. نعيش في هذه الأيام والأيام القليلة كانت ذكرى عزيزة، ذكرى استشهاد الشهيد المجاهد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس وكل من الشهداء الأبطال الذين قضوا على درب الحرية.
السلام عليكم، تحياتنا لكم. عظم الله أجورنا وأجركم بهذا المصاب. واقعا الثأر قادم قادم، لحد الآن الثأر ما أخذناه، الثأر نأخذه.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران لمشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه عن تداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة في الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثلة وكوكبة من رفاقهما في مطار بغداد، وكذلك الرد الإيراني بقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية بصواريخ إيرانية عالية الدقة أدت إلى تدمير هذه القاعدة وإلحاق خسائر فادحة بها، وطبعا إصابة عشرات الجنود الأمريكان ب يعني أعراض ومضاعفات من جراء قوة هذه الضربة، والتي كانت بمثابة رسالة للولايات المتحدة بأنها يجب أن تحذر الغضب الإيراني وغضب جبهة المقاومة. نتابع أحبتنا الكرام رسائلكم من الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كتب في رسالته: لا شك أن العدو الأمريكي يعمل ألف حساب لتداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة على مستوى محور المقاومة، وأنه لا يمكن بقاء القوات الأمريكية في المنطقة برمتها لأنها مصدر الإرهاب وإقلاق الأمن والسلم في المنطقة والعالم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول: تتسابق الأحداث وردود الفعل بعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، طبعا هو ليس لم يكن قائد الحرس الثوري وإنما قائد قوة قدس أو فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية صباح يوم الجمعة قبل سنتين في بغداد. شكرا للأخ عبدالله أبوي على هذه المشاركة. الأخ علي الموسوي من العراق يقول في قضية الثأر الإيراني: سؤال لضيفكم المحلل السياسي الإيراني، كيف المفهوم من غضب جبهة المقاومة عراقيا؟ هل هي تقتصر على ضرب صواريخ كاتيوشا هنا وهنا أم بناء جيل متسلح بعقيدة مقاومة تتوارثها الأجيال؟ وشكرا. لكن أعتقد أن الجيل المتسلح بعقيدة المقاومة الآن موجود في العراق، وهو الحشد الشعبي، وأعتقد أنه خير مصداق لما يسأل عنه الأخ علي الموسوي. على كل، ربما في الأسبوع القادم أو الأسابيع القادمة نتناول هذا الموضوع وهذا السؤال مع ضيفنا، وإن شاء الله يلقى الأخ علي مستمعنا الكريم والعزيز علي الموسوي من العراق الرد الذي يعني يفي بسؤاله إن شاء الله. الأخت الكريمة أم علي من الأخت أم علي أيضا بعثت لنا بمشاركة. ت تقول فيها كان من المتوجب على حكومة العراق أن تكون أكثر وضوحا وأكثر شدة في قراراتها مع انسحاب القوات الأمريكية منها، وتوافقا مع أخذ الثأر لكل دول المحور دون تحيز، أن العراق مع كل ما أصابه من ضمور وانحسار وضعف وغزو أمريكا له بجنودها وميليشيات داعش لا زال ينتظر استشارات ومستشارين أمريكيين، حتى لو بقي الاستشاريون في العراق 10 سنين أخرى فلن يهديهم الاستشاريون إلا خرابا وحرقا للعراق وسرقة نفطها وأراضيه وغازه وذهبه وأمواله ومتاحفه، ولن توسعهم أمريكا إلا قتلا وضلالا، فأي استشارة هذه التي يحتاجونها؟ على حكومة العراق أن تكون في صف دول محور المقاومة، وهذا أمر مهم، والانقسام في الرأي في إخراج الأمريكيين سيجعلها متخلفة عن دول المحور، وهذا أمر يجب أن لا يكون، وإلا فكيف يمكن تحقيق الانتقام لدماء الشهداء وأخذ الثأر لهم؟ شكرا لأختنا أم علي من العراق على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وإلى مساهماتكم المسجلة.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. نعيش في هذه الأيام، الأيام القليلة السابقة، ذكرى عزيزة، ذكرى استشهاد الشهيد المجاهد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس وكل من الشهداء الأبطال الذين قضوا على درب الحرية، على درب المقاومة في سبيل تحقيق أهدافهم وأهداف الشعوب المقاومة في الوصول إلى حرية شعوبهم المنشودة. طبعا في وقت الواقع شاهدنا رد إيراني كبير ضد الأمريكيين وعملائهم في المنطقة، وذلك بقصد أكبر قاعدة للأمريكان في الشرق الأوسط وهي قاعدة عين الأسد في العراق، وشاهدنا جبن وضعف بالرد الأمريكي على رد هذه الهجمات أو التصدي لهذه الهجمات، فكانت هجمات منظمة، هجمات دقيقة كانتقام بسيط لهؤلاء الشهداء الذين قضوا فداء للحرية وفداء للإنسانية. طبعا كما وعدت الحكومة الإيرانية ووعدت حلفائها في المنطقة كحزب الله، كالفصائل المقاومة في فلسطين أو في العراق، بالرد وباستمرارية الرد والانتقام لدماء هؤلاء الشهداء الأبطال ولشهداء المقاومة الآخرين الذين قضوا على درب الحرية. طبعا رد كما معلوم الجميع، ردود الدول غالبا ما تكون مخفية أو بشكل مخفي أو غير معلنة أو غير رسمية وباتجاهات وبأنواع مختلفة، ما تكون عسكرية، ما تكون ردود اقتصادية، ما تكون ردود على مستويات وعلى محاور مختلفة. كما نعلم أن محور المقاومة عندما يعد يوفي بوعده، وإن طال الزمن الانتقام سيكون قاسي غير قابل للرد من قبل الأمريكان ومن قبل حلفائهم في المنطقة، وإن شاء الله سيأتي يوم سنشهد المنطقة الشرق الأوسط خالية من الوجود العسكري الأمريكي بإذن الله. أنا معكم أحمد الفارس من سوريا.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، عظم الله أجورنا وأجركم في هذا المصاب. واقعا الثأر قادم، لحد الآن الثأر ما أخذناه، الثأر نأخذه عندما تهزم القوى الشريرة من المنطقة، وإن شاء الله قادم هزيمتهم قادمة. نلاحظ اليوم انتصار من بعد انتصار لمحور المقاومة. تصوروا الأمريكان باغتيال قادة النصر انتهى الوضع، ولكن بالعكس، الحاج قاسم في حياته غير الحاج قاسم في استشهاده. استشهاد الحاج قاسم كما عبر السيد القائد حفظه الله يعجل عصر الظهور. ونلاحظ هذه الاحتفالات والحفل التأبيني بهذه المناسبة عمت عموم العراق وفي الجمهورية الإسلامية وفي كل بقاع المعمورة. الحمد لله، لأن لولا دماء هؤلاء القادة لم يتحقق النصر،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد باقر من العراق.
أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. تداعيات الثأر الإيراني وغضب جبهة المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حسن هانزاد، الكاتب والمحلل السياسي من إيران، ومعكم مستمعينا الكرام سواء عبر الهاتف أو عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ذلك اليوم المشرق. العشرينيات من القرن الهجري الشمسي الحالي بدأت بإقصاء رضا خان عن الحكم، وانتهت بقضية مصدق. تصاعد خطر الشيوعية في إيران خلال هذا العقد، لا سيما بعد واقعة أذربيجان. ومن أجل أن تواجه السلطة هذا الخطر، فسحت المجال أمام بعض النشاطات الدينية، وفي هذا العقد تأسست في مشهد أول مدرسة دينية حديثة اسمها دار ديانة للتعليم، وكان يديرها ميرزا حسين تدين، وهو كرماني يسكن مشهد. زارني فيما بعد حينما كنت رئيسا للجمهورية. أسس هذه المدرسة مجموعة من المؤمنين الخيرين، منهم الشيخ غلام حسين التبريزي، وهو من زملاء الشيخ الخياباني في تبريز ومباحثه في الدرس، ولقد كان من العلماء الناجحين في الدعوة. والمدرسة كانت ابتدائية كاملة من السنة الأولى إلى السادسة. كنت في السادسة من عمري حين دخلت هذه المدرسة، فأجلسوني في الصف الأول، وأخي كان في العاشرة فأجلسوه مع طلاب السنة الرابعة. أذكر أني كنت أحس بالتأخر في الدروس خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم أصبحت الطالب الأول في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. هذا التحول كان سببه غامضا علي، لكني قبل أعوام اكتشفت الحقيقة. تذكرت أنني جلست في مقدمة قاعة الدرس في السنة الرابعة، وبدأت أرى ما يكتبه المعلم على اللوح، ثم بدأت أفهم بالنتيجة ما يقول. وكنت في السنوات الثلاث السابقة أجلس بعيدا عن اللوح، فلا أرى لضعف بصري ما يكتب عليه، ولا أفهم بالتالي درس المعلم. لا أزال أتذكر ذلك اليوم المشرق المضيء الذي انفتحت فيه على الدروس. كانت الحصة الأولى فيه درس الحساب، ولقيت فيه من المعلم كل تشجيع. وهذه مسألة تربوية وتعليمية نبهت إليها المعلمين في مقابلة جرت معي حين كنت رئيسا للجمهورية بمناسبة بدء السنة الدراسية. كنت في هذه المدرسة بارزا في تجويد القرآن الكريم بصوت جميل، وأتلو القرآن في حفلات المدرسة وعند استقبال الشخصيات الزائرة. ومنها أني قرأت القرآن أمام آية الله الكاشاني الذي زار مشهد في نهاية العشرينيات الهجرية الشمسية، وكنت أنا إذن في 12 من عمري إذ ذهبت المدرسة لاستقباله، ولا أزال أتذكر السيدة جالسا مع ثلة من العلماء، لكن الوجوه ليست واضحة في ذهني لضعف البصر حينها. وقرأت القرآن أيضا أمام السيد حسن القمي في بداية قدومه إلى مشهد بعد وفاة أبيه. كان بعض مؤسسي المدرسة من مقلدي والده، فجاء السيد القمي إلى المدرسة ونحن مصطفون، وتقدمت أنا وأحد التلاميذ فقرأنا القرآن وبعض المحفوظات الدينية وأخذت منه جائزة، وأذكر الجائزة الآن، وهي كتاب تعليمات الديني لكاتبه سيد حسام الدين فالأسيري الشيرازي. ثم رأيت هذا الكاتب حينما كان مبعدا إلى مشهد، حيث كان يتردد على والدي. تعلم القرآن. تعلمت القرآن منذ طفولتي من والدتي كما ذكرت ذلك في مناسبة أخرى، ثم من كاسب كان يجيد قراءة القرآن ويرأس دورات القراءة في المنازل. الوالد أوكلني وأخي إلى هذا الرجل المؤمن المسمى بالحاج رمضان علي. كان الرجل يكرمنا ويقدمنا على نفسه في الخروج وهو ابن 50، ويجلسنا على جنبيه. كنت أقرأ القرآن عنده وهو يصحح. قال لنا يوما: بلغتما مرحلة لا أستطيع أن أواصل التدريس بعدها معكما، وأوصانا أن نذهب إلى أستاذه ملا عباسي، وكان يدرس في صحن حرم الإمام الرضا عليه السلام وعمره 70 عاما. ذهبنا إليه ودرسنا عنده، وكان من خصائصه التقيد بالنسخة المطبوعة في الهند من المصحف الشريف على الرغم من صعوبة خطها، معتقدا أن النسخة الهندية صحيحة، كما كان من خصاله التقيد بالسنة في السلام عند اللقاء ولدى الوداع، بينما الشائع في إيران هو السلام لدى اللقاء فقط، وتذكر عبارات فارسية أخرى في التوديع. قرأنا عنده كتاب التجويد وهو بالفارسية للسيد محمد عرب زعفراني، وكان عربيا يسكن مشهد، تتلمذ أستاذنا المقرئ ملا عباسي عنده. أزمة العمامة. العمامة في إيران يرتديها عادة المشتغلون بأمور العلوم الدينية طلابا وأساتذة ودعاة، وهي رمز لوجود الطائفة التي تتفقه في الدين وتدعو إليه وتقاوم خصومة. لذلك كانت العمة محاربة من قبل عملاء الاستعمار ودعاة العلمانية، ولقد أمر رضا شاه بخلعها وارتداء القبعة البهلوية، وتراجع ابنه عن هذا القرار الفاشل، لكن الجهاز الحاكم خطط لخلق روح جماعية مستهينة ومستهزئة بالعمامة. تعممت أنا في صباي حين كنت في السنة الثانية من الابتدائية. ويعود سبب هذه العمة المبكرة إلى أن العادة جرت بين الناس آنئذ على تغطية الرأس، والوالد كان يرفض طبعا أن نرتدي القبعة البهلوية، فلا بد إذن من العمامة. الوالدة كانت تشد عمامتنا وتضع الذؤابة إلى اليمين بدل اليسار. ظاهرة الاستهزاء بالعمة واجهناها منذ الصغر، ولقد سمعنا من كلمات الاستهزاء ما جعل الظاهرة طبيعية في أنظارنا، فلم أفكر في سببها إلا حينما كبرت، فبدأت أراجع ذاكرتي وأتعجب. لم يسلم من هذه الظاهرة أي معمم صغيرا كان أم كبيرا.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله.